أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومنها نافلة الزيارة للأنبياء والأئمة عليهم السلام. وأقلها ركعتان تهدى للمذكور إلى آخر الزيارة. الكلام كان في بقية ما أراد المصنف أن يشير إليه من الصلوات الواجبة والمستحبة، وقد تقدم جلها وبقي شيئا يسيرا. ومنها نافلة الزيارة، نافلة الزيارة للأنبياء والأئمة عليهم السلام. هل طبعا بمقتضى عبارة الشارح والمصنف أن هذه النافلة ثابتة بهذا العنوان، بعنوان نافلة الزيارة، عند زيارة أي أحد من الأنبياء أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذا العنوان؟ لو وصلت إلى أحد الأنبياء أو أحد الأئمة وسلمت عليه مثلا: السلام عليك يا يونس، وصلت إلى قبر يونس مثلا فقلت: السلام عليك يا يونس، ما عندنا زيارة خاصة إليه. هذا التسليم بمقتضى عبارة الكتاب أنا أتكلم يستحب عقيبه ماذا؟ أن تصلي ركعتين، ركعتي الزيارة، لأنك تأتي بها بالعناوين العامة بعنوان القربة المطلقة أو شيء. لا لا، أتكلم هناك استحباب خاص عند زيارة كل نبي وكل إمام، هذا مقتضى عبارة الكتاب. إلا أنه يمكن أن يناقش في هذه الدلالة، لأن نحن حتى نثبت دلالة معينة لابد أن نلتمسها في رواية، وفي بالي أنه لا توجد رواية بهذا العرض العريض أنه عند زيارة كل نبي أو إمام فضلا عن غيرهم من الأولياء. لا شك ولا ريب في رجحان الصلاة وإهداء ثوابها إلى المزور، هذا مو كلامي في هذه النقطة، واضح؟ لا، أنا كلامي في ثبوت عنوان الاستحباب. إذا قلنا بأنه كل من زار، يعتبر كل من سلم مثلا زار قبر يونس مثلا فقال: السلام عليك يا يونس، يا نبي الله يونس، يستحب له أن ماذا؟ أن يصلي ركعتين. أو راح بلاد فلسطين الآن فيها عدة أنبياء، نبي الله يوسف غيره كذا، هل في كل مكان أنا يستحب لي أن أصلي ركعتين؟ إذا عندي رواية واردة باستحباب زيارة القبر الفلاني وصلاة ركعتين، هذا لا كلام فيها، أنا كلامي في الموارد التي ليس فيها رواية، هل أستطيع أن أثبت هذا الأمر؟ بل حتى لو عندي رواية باستحباب زيارة قبر نبي الله يوسف مثلا، لكن ليس فيها صلاة ركعتين. يمكن العناوين العامة أستطيع أن أزور ببنية الاستحباب العناوين العامة، لكن عنوان صلاة ركعتين أو هذا يحتاج فيها إلى دليل. إذا كان تمت رواية تقول: كلما زرت نبيا أو إماما أو وليا استحب لك أن تصلي ركعتين، فلا كلام، هذه الرواية ما موجودة، هذا العرض العريض غير موجود، هي محل الكلام. نعم، كمخرج لو شخص ذهب يمكن أن يصلي ركعتين قربة إلى الله ويهدي ثوابها إلى المزور، أو يصلي ركعتين بعنوان النيابة عن المزور، أحد هذين الطريقتين، إحدى هاتين الطريقتين، إما أن يأتي بها من الأساس نيابة أو يأتي بها عن نفسه ويهدي ثوابها إلى المزور. هذا هذا لا كلام في جوازه، هو الكلام انه هل يثبت لنا استحباب خاص، هذا الكلام في هذه النقطة. ومنها نافلة الزيارة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأقلها ركعتان تهدى للمزور، وأقلها ركعتان تهدى للمزور. والصحيح أنها طبق ما ورد في كل رواية من الروايات. نعم، الركعتين تحقق العنوان العام. ووقتها بعد الدخول والسلام، وقت الركعتين بعد الدخول إلى المعصوم إلى المزور والسلام عليه. ومكانها مشهده وما قاربه، يعني ما يصير أروح أزور في الكوفة وأطلع إلى بغداد أصلي ركعتين، أروح إلى النجف وأطلع إلى بغداد أصلي ركعتين زيارة أمير المؤمنين في بغداد. ومكانها مشهده وما قاربه، إما في نفس المشهد، المشهد في زمن الشهيد الأول أو الشهيد الثاني ما يتعدى بضعة أمتار ترى، المشهد آنذاك ما يتعدى بضعة أمتار. وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر أو يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا من القبر، لا يخلي القبر لا خلفه ولا أمامه، وإنما يجعل القبر على يساره، هي أفضل مكان. للقرب والبعد يقصد له العموم المسألة. فيما لو زار بعد، لو زار عن بعد، الآن أنا أريد أزور أنا البحرين، تقديم الصلاة التقديم أو التأخير عموما. وصلاة الاستخارة، طبعا الكلام عن العرض العريض، وإلا في الموارد الخاصة أكثر المعصومين في عندنا روايات أصلا. حتى لو الشفرة إما أن تصل إلى مستوى أن تشرع حكما، وإحنا الشفرة ليست دليلا، ما حد يدعي أن الشفرة في نفسها دليل. لا أقول إن ثبت وجود شفرة واحتملنا وجود مدرك لها، فنقول يمكن أخذها من باب يصير كحليف من بلد. هذه الشهرة مو جاية من فراغ، هذا العالم الجليل ابن زهرة في الغنية مثلا، ابن زهرة في الغنية، قلت له ابن زهرة في الغنية، الغنية لابن زهرة، هذا الكتاب العظيم، لا احتمل ان يأتي بالرأي من جيبة، فاحتمل انه اخذه من رواية لم تصل الينا. فبناء على رأي جملة من الاعلام انه يمكن ايضا ان تكون فتوى الفقيه مدرك لثبوت الثواب في حديث من بلغ، فنقول من زار عن بعد يستحب له الصلاة قبل الزيارة، تمام؟ فكأنه هناك رواية ضعيفة خلنا اقول قالت من زار عن بعد يستحب له ان يصلي ركعتين ثم يزور، مؤقل من هذا هو فتوى الأعلام، ليست أقل من الرواية المرسلة، واضح؟ هي بمثابة رواية مرسلة. فهنا أطبق قاعدة حديث من بلغ، فإن كنت أقول بأن حديث من بلغ يثبت استحبابا قل يثبت الاستحباب ولو بفتوى الأعلام. أما إن قلت بأن حديث من بلغ لا يثبت استحبابا وإنما يثبت الجواب، فهذا ما إحنا كلامنا عن ثبوت الاستحباب لا عن ما يؤتى به برجاء المطلوبية. لا لا، هناك حتى فتوى فقيه واحد مو شرط فتوى الكل. لو الشيخ الطوسي أفتى والشيخ الطوسي مو جايب الفتوى من مني والطريق، واضح؟ وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا منه. وصلاة الاستخارة بالرقاع الست وغيرها، هناك كيفيات لصلاة الاستخارة يمكن الرجوع إليها إذا حقق المكلف إحدى أو أراد تحقيق إحدى هذه الكيفيات، لأنه مو كيفية أصنعها من جيبي، بل لابد أن أأتي بها بالنحو التعبدي. فإذا أتيت بهذه الكيفية وأتي بالصلاة أيضا ضمن هذه الكيفية. وصلاة الشكر قطعة رقعة قطعة من الجلد أو من الورق أو شيء أكتب عليها دعاء أو أفعل لا تفعل. الآن تشوف الروايات بعضها فيها دعاء بعضها فيها أفعل لا تفعل، تشوف الروايات طبق الرواية وفي ضمنها ثلاث ركعتين. أنا الحين متردد أدخل الجامعة لو ما أدخل، مو الحين الجماعة يستوى على هالأمور زين ذبحون هالأسابيع هذه من كثر استخارة الجامعة. المهم أختار هالتخصص لذاك. المهم الحين أنا لي أساسا تعليق على بعض المهم. فالآن بالنسبة إلى الاستخارة أكتب في الرقاع من الكيفية التي وردت في الرواية موجودة، المفروض ما أدري إذا موجودة روايات كافية اسمه موجود الاستخارة بذات الرقاع، ولا روايات صحيحة أيضا يعني هي أصح من كيفيات أخرى مشهورة للاستخارة، بس ما حيسويها لأنها طويلة يعني تستخير لواحد
عادة الواحد يستخير صحيح يقول لك تستخير.
وصلاة الشكر قال بالرقاع الست وغيرها، لأنه هناك هي الكيفية وهناك غيرها من الكيفية. وصلاة الشكر، صلاة الشكر أيضا عندنا رواية خاصة بهذا العنوان صلاة الشكر زين في الكافي، موجودة الرواية موجودة في الوسائل 10258 يمكن الرجوع إليها. قال لها صاحب الوسائل باب صلاة ركعتي الشكر عند تجدد النعمة أو عند تجدد نعمة 10258 عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به بالأدعية كتب مطولة أو مختصة بهذا الموضوع بالشكر مثلا به ما ترجع إلى التجدد يعني للشكر الأفضل يرجعها إلى الشكر مثلا. وغير ذلك من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم أفضل الصلاة والسلام وغيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وعليهم السلام. وأما النوافل المطلقة طبعا هذه الكيفيات موجودة ترجع إلى كتب ابن طاووس وكفعمي موجودة الصلوات مفاتيح الجنان وهكذا. وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها، النوافل المطلقة فلا حصر لها فإنها قربان كل سقي. يعني واحد يبقى يصلي، أنا الحين ما عندي عنوان خاص أنا بقوم أصلي، يمكن أن ماذا أن أقوم وأصلي ما شئت أصلي ركعتين خمس. طبعا الكيفية مو ما تنتج بها، ما أقدر أصلي خمس مثلا، يعني هو لابد أن تكون ثنائية. وأما النوافل المفروضة فلا حصر لها، فإنها قربان كل تقي وخير موضوع. هذا قربان كل تقي، هذا عنوان ورد في الروايات مفاد، وخير موضوع. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فمن شاء استقل، من شاء صلى قليلا ومن شاء صلى كثيرا، فإن هذا نحو من أنحاء التكسب للآخرة. الفصل السابع الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة. الآن دخل في أحكام الخلل، إذا وقع في الصلاة خلل لا بد من معالجة الخلل، وهذا عنوان ضروري ولا بد منه في كتب العبادة. في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة، وهو أي الخلل إما أن يكون صادرا عن عمد، يقسم الخلل إما أن يكون خللا عمديا تعمد الزيادة أو النقيصة، هذا عمدي، أو طبعا العمد يشمل تعمد عالما أو جاهلا، فإن الجاهل يطلق عليه أنه عامد. فإن لو استضمير بأن الصلاة ركعة زيادة تبطل الصلاة، يعرف أن صلاة الظهر أربع فصلى أربع، قال خلنا نجيب إياها الخامسة، يعرف أنها في الأساس هي أربع، لكن قد يكون جاهلا بكون هذه الزيادة مبطلة. هذا لا ينفي عنه كونه عاملا، لأن العامل في قبال الساهي الناسي.
العالم تختلف عن
العالم،
العامل
تختلف عن العالم، لكن الذي قبل الجاهل العالم وليس العامل. إيه العالم قد يصدق، قد يجتمع مع العامل وقد يفترق عنه، والجاهل قد يجتمع وقد يفترق، أو تكون الزيادة والنقيصة والخلل عن ساهو، يعني يعرف الحكم، قد يكون فقيه لكنه سهى فزاد أو نقص سهوا أو نسيانا. وش الفرق بين السهو والنسيان؟ السهو غفلة، نسيان مو غافل لكن نسي الحكم،
يعني
قد يكون هذا قد تكون دائرة مختلفة شوي. من حيث الحكم واحد، كلامي أنه السهو كأنه غفلة آنية. النسيان قد يطلق على شخص ملتفت لكنه ناس للحكم، فالسهو أقرب في حال الصلاة من النسيان عموما. أو شك، يذكر أيضا حكم الشاك، يقول وهو أي الخلل إما أن يكون صادرا عن عمد وقصد إلى الخلل، سواء كان عالما بحكم هذا الخلل بحكم هذه الزيادة أو النقيصة، أم كان جاهلا فإنه يصدق عليه أنه عامد، أو يكون صادرا عن سهو بعجوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال، يعني حين العمل ماذا؟ غفل عن هذا الحكم، غفل عن أنه الآن في الثالثة أو في الرابعة أو ما شاكل ذلك، حتى حصل بسبب هذا العجوب الغفلة بسببه إهمال بعض الأفعال، أو شك وهو تردد الذهن، وهو أي شك تردد الذهن بين طرفي النقيض، بين الإتيان وعدم الإتيان، مثلا شك أنه أتى أم لم يأتي، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. مر عنده رجحان لأحدهما على الآخر ومر ليس له رجحان. فالرجحان له قيمة أم لا؟ في الركعات له قيمة، أما في الأفعال الشك في الأفعال يعني الظن غير الظن، لا ليس له أثر. يعني شك أنه صلى ركعة أو ركعتين، إذا صار لديه ترجيح يأخذ به. فالظن كاليقين في الركعات، أما في الأفعال كالظن بأنه تشهد، الظن لا يسمن ولا يغني من جوع. حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. والمراد بالخلل، الآن يأتي ماذا تقصد بالخلل؟ والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو، ترك شيء من أفعالهما، ترك شيء من أفعال الصلاة، من أفعالها عفوا، من أفعال الصلاة، بأن يترك الركوع أو السجود أو القراءة أو التشهد عمدا أو سهوا. المفروض أيضا أن نضيف أو يزيد في أفعالها، بأن يأتي بالتشهد في الركعة الأولى أو يأتي بسجدة زائدة فإنه من الخلل، أو يسلم في غير موضعه. فحصر الخلل بالنقيصة غير دقيق. كلام عن الخلل، فإن النقيصة خلل، فإن الزيارة خلل أيضا. وبالواقع وبالخلل يعني وبالواقع وبالخلل الواقع عن شك، النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك، نفس الشك يعتبر نوع خلل في الصلاة، لأن المطلوب في الصلاة أن أحرز أنها وقعت على النحو المطلوب. فتزلزلي تزلزل يقيني بأني ما أدري أنا جئت بها على النحو المطلوب أم لا، هذا خلل. حتى لو أصلحتها بالإتيان بركعة احتياط أو ما شاكل ذلك، لأن هذا التزلزل في اليقين يعتبر نوع خلل. الآن بعيدا عن هذا الخلل يبطل أو ما يبطل، ما نتكلم أن الخلل معناها يبطل، حتى في الموارد السابقة الخلل قد يبطل وقد لا يبطل. فالآن قاعدين نفهرج هل أن الخلل يبطل أم لا، هذا بحث آخر. وبالواقع أي وبالخلل الواقع عن شك، النقص المراد به النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك، لا أن الشك كان سببا للترك خسيمة، لأنه قد يحصل ترك قد لا يحصل ترك حينما أشك حتى في عدد الركعات، قد أكون أشك بين الثالثة والرابعة وأكون قد أتيت بالرابعة أصلا، أن ما بيدي هي الثالثة أو الرابعة وأن في الواقع ما بيدي هي الرابعة، فليس هناك نقص. أو أشك في أني أتيت بالسجلة الثانية والحظ أن يكون من الواقع أني قد أتيت بالثانية فعلا، فقد لا يحصل نقص. لا أنه كان سببا للترك كقسيمين، فهنا الحيثية مختلفة بالنسبة إلى الشك عن العمد والساهو. ففي العمد الآن بدأت التفصيل، ففي العمد تبطل الصلاة للإخلال، ففي العمد تبطل الصلاة للإخلال أي بسبب الإخلال بالشرط، يعني إذا تعمد الإخلال بالشرط. ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة كثيرة، منها الطهارة، الاستقبال، الستر وما شاكل ذلك. إذا أخل بشرط من شروط الصلاة تبطل عمدا من كلامها، إذا أخل بشرط من شروط الصلاة عمدا بطلت الصلاة. لماذا تبطل الصلاة بالإخلال بشروطها؟ هذا مقتضى كونه شرطا، مقتضى كونه شرطا أن الصلاة لا تتحقق بانتفاء هذا الشرط، مقتضى كونه شرطا عدم تحقق المشروط عند وهو الصلاة، يعني عند انتفاء الشرط وهو الستر مثلا أو الاستقبال. ولولا ذلك لم يكن شرطا. لا يبقى شرط، يصير شرط كمال. شلون؟ نعم. أما إذا قلنا هو شرط على نحو الحقيقة فالشرط فالمكروه عدم عند عدم شرطه، بالشرط كالطهارة والستر أو الجزء، الجزء بعد أوضح، مقتضى كون الشيء جزءا للمركب هو انتفاء المركب عند انتفاء الشرط، عفوا عند انتفاء الجزء، عفوا مقتضى كون هذا الشيء جزءا للمركب أن يكون المركب ماذا؟ مرة شرط كمال، ما عندنا ما بالجزء، مثل القنوت من الأجزاء المستحبة إن صح التعبير، وإن كان التحقيق أنه ما في شرط أو جزء مستحب عفوا، لكن لو تسامحنا وقلنا هناك جزء مستحب كالقنوت نقول هذا جزئية مستحبة لا تؤثر، مثل المعذرة يعني على هذا، مثل وضع بهار معين في طبخة، إن وضع هذا كمال في الطبخة، إن انتفى ما تغير الطبخة، أغلب أنواع البهارات على الأقل من هذا القبيل، مو كذي؟ هني الآن بالنسبة إلى الأجزاء، الآن تجي إلى طبخة تشيل منها العيش الرز، ما تبقى الطبخة، انتفت الطبخة، لأنها لأن نتكلم عن جزء. كان مثالي عن الجسم لكن ثابت لحد التقريب على أي حال. فالجزء واضح، فإن الجزء الانتفاء الجزء مقتضى كم شيء جزءا أنه ماذا ينتفي المركب عند انتفاء جزئه، وإلا لم يكن جزءا أيضا. ففي العام تبطل الصلاة للإخلال أي بسبب الإخلال بشرط الطهارة والستر أو الجزء، وإن لم يكن ركنا. لا فرق في الجزء بين أن يكون ركنا أم لا، ما دام أنه جزء فالمركب ينتفي عند انتفاء الجزء. وأجزائها كالقراءة وأجزاء القراءة، أجزاء القراءة من قبيل ماذا؟ الآية والكلمة، حتى الحرف الواحد، حذفنا الحاء من كلمة الحمد صارت المد. ومن الجزء الكيفية لأنها جزء صوري، ومن الجزء الكيفية لأنها جزء صوري، مثلوا للطمأنينة عادة يمثلون هكذا، عفوا يمثلون للكيفية كالطمأنينة، يقولون من قبيل الطمأنينة والجهر والإخفاء والموالاة بين الأجزاء، أجزاء القراءة مثلا أو أجزاء الصلاة نفسها، فإنها بمثابة قبل أجزاء الصلاة الآن أجزاء القراءة، فإنه لو انتفت الموالاة بين أجزاء القراءة، لو قال شخص الحمد فسكت مدة ثم بعد مدة قال لله وبين كل كلمة وأخرى يسكت مدة، لا يقال أنه قال كلمة أو جملة الحمد لله رب العالمين، لأن الهيئة الاتصالية للجملة مطلوبة أيضا، أو حتى في ذات الكلمة الواحدة لو فرق بين حروف الكلمة، طبعا المدة بين الحرف والحرف أقصر، ينبغي أن يكون الحرف متلاصق جدا مع الحرف الآخر حتى تستتم الكلمة، لأنها جزء صوري. ولو كان ولو لأنها جزء صوري، أنا حاطها مش هني، عبر عنها بالجزء الصوري في قبال الجزء الحقيقي الداخل في تكوين المركب، وإنما اعتبرها جزءا صوريا بلحاظ أن انتفاءها يقتضي انتفاء الجزء. هذا من عندي، عبر عنها بالجزء الصوري في قبال الجزء الحقيقي الداخل في تكوين المركب، وإنما اعتبرها جزءا صوريا بلحاظ أن انتفاءها يقتضي انتفاء الجزء نفسه. ولو كان المخل جاهلا بالحكم، ولو يعني حتى ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب مثلا، لا يدري بأن هذا الجزء واجب وهو الفاتحة، ما ينفي أنه أخل. حتى ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب، أو جاهلا بالحكم الوضعي، يعرف أن الفاتحة واجبة لكن لا يعرف بأن ترك الفاتحة يؤدي إلى بطلان الصلاة، الوضعي هو البطلان، واضح؟ لا يعرف، يعرف بأصل الوجوب لكن لا يعرف بالأثر وهو البطلان. إلا الجهر والإخفاء، ولو كان جاهلا إلا الجهر والإخفاء. الجهر والإخفاء أدلة خاصة دلت على أن الجهر في مورده والإخفاء في مورده واجبين غاية ما هنالك، أن ولهذا لو تركهما ولهذا لو تركهما عمدا بطلت الصلاة، لو لم يكن المبطل الترك العمدي للجهر والإخفاء، لو لم يكن مبطل لكان خلف كونه واجبا الصلاة. كون الجهر بالقراءة المغرب واجب يقتضي أن من ترك هذا الواجب بطلت صلاته. زين، نعم الأدلة دلت على أن من ترك هذا الواجب جهلا أو نسيانا مقصر أو غير مقصر، الروايات ما فرقت. مو فقط كونه واجبا، بل أنه شرط من شروط القراءة، من شروط القراءة أن يؤتى بها. الآن سنعبر عنها بمثابة الهيئة، هي بمثابة الهيئة، هيئة القراءة أن تكون جهرية، هيئة القراءة أن تكون إخفائية، فهي بمثابة الجزء الصوري اللي عبر عنها، فيجري عليها حكم الجزء إذا انتفاؤها يعني انتفاء مركب، لأن المطلوب مو من حيثية الوجوب لوحده، نعم مو الوجوب المحض، بل الوجوب يعني بس لا يتصور الوجوب إلا أن يكون وجوب شرطي أو جزئي، أو يكون من قبيل الواجب ضمن الواجب. أما إذا اعتبرناه يعني ما يمكن أن أقول بأن القراءة الجهرية واجبة من دون أن أتصور أنها بمثابة الجزء أو الشرط، بأي مثابة إذن؟ رجعنا إلى الهيئة، الهيئة رجعناها إلى ما يرجع إلى الجزء الصور يعني عبر عنها. في النتيجة نقول هذه القراءة لو لم تكن مشروطة نعبر عنها شرط أو نعبر عنها جزء، هذا النتيجة المطلوب هو القراءة الجهرية، هذا لم يأتي بالمطلوب. نعم يمكن أن يدل دليل خاص بأنه في حالة الجهل أو النسيان، مثل الآن شرطية أو جزئية القراءة، القراءة جزء الأولى، من ترك القراءة نسيانا حل من الجهل، من ترك القراءة نسيانا الأدلة الخاصة دلت على أنه لا ليس عليه إعادة الصلاة أو قضاء الصلاة، فنلتزم مع أننا نقول بأنه لو تركها عمدا تبطل الصلاة، لكن في الترك النسيان لا تبطل الصلاة. ولو دل دليل خاص على أن الترك الجهل عن جهل أيضا لا يبطل الصلاة، بعد نلتزم به كما هو الحال بالنسبة للجاهل القاصر مو المقصر. إلا الجهل والإخفاء في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في محله، وإن علم فيعذر الجاهل بحكمهما بحكم الجهل والإخفاء وإن علم به أي بالحكم، وإن علم به أي بالحكم في محله قبل فوات المحال، قبل الدخول. متى يقال في المحال؟ قبل الدخول مثلا في الركوع الذي هو بعد له، أو الذي هو ركن بعده. نعم، على اسمه. كما لو ذكر الناس، كما لو ذكر من قبيل ما لو ذكر الناس. هناك كان الكلام عن الجهل والعلم، الآن عمه. وكما لو ذكر الناس فيعذر.
كما حين ذكرت لكم في الدجال قالت آيتين شبت أن أنا مقصد في موضوعها،
يتفقون على أنه يكمل فقط لا يعيد. حتى المعاصرين نفس الرأي، يعني لو أخفت أو جهر بالعار عكس ما هو المطلوب، إلى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم التفت أو نبه أو علم بالحكم، لأنه قد يكون جاهل، فواحد قال يجب عليك الجهر أو يجب عليك، فعلم بالحكم، فيجب عليه أن يكمل من هذه النقطة بحسب تكليفه من الجهر والإخفاء. وفي السهو يبطل ما سلف، وفي السهو يبطل ما سلف. تقدم سابقا حكم السهو في الأركان. وفي السهو يبطل ما سلف من السهو عن أحد الأركان الخمسة. فالسهو في الأركان الخمسة مبطل. حتى لو تجاوز المحل، كما لو نفي الركوع إلى أن سجد مثلا، أما لو نفي ركنا وتذكر قبل التجاوز. يجب عليه الإتيان به. إذا لم يذكره حتى تجاوز محله، تجاوز بالنسبة إلى المقصود به أنه يدخل في الركن الآخر، لا مجرد الإتيان بفعل، فإن الهوي مثلا إلى الركن إلى السجود، حتى لو اعتبرنا الهوي فعل. أدري، لكنه ناسي مشار. وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت إذا تجاوز محله، وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت إذا تجاوز محله. إذا شك في شيء من نرجع هذا الأركان، لأنه ما ذكر المفروض ترجع إلى الأركان. وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت إذا تجاوز محله، بأن دخل في الفعل اللاحق. والمراد بتجاوز كما لو نزل ورأى نفسه يتشهد ولا يدري أنه سجد أم لا، مو أنه متيقن أنه نسي السجود، لا، شاك بأنه أساسا سجل السجلتين أم لم يسجد شيئا منهما أصلا، فإنه نقول هذا شك بعد تجاوز المحل. والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده. الظاهر بعد والمراد هذا الآخر. هذا الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.